السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى في الحديث 15، وفيه عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الحديث رواه البخاري ومسلم. قبل الشروع في المقصود ننبه على معلومة متعلقة بنقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجو أن تستوعبوها، ويا حبذا لو كتبتموها، لأنه كما تعلمون ولا يخفى عليكم الهجوم على الشريعة على قدم وساق من أقوام نسأل الله تبارك وتعالى أن يقطع دابرهم وأن يرد كيدهم في نحره. أقول الهجوم على الشريعة من كل حدب وصوب، وبدأوا يروجون لهجومهم ببعض الشبهات الضعيفة التي تروق على ضعاف العلم، وهنا مكمن الخطر. أما أنه إن أثار شبهة على طلبة العلم فهذه كطنين ذباب ليس لها قيمة ولا وزن، ولكن الخطورة تكمن أنه يثير الشبهة على ضعاف العلم وعلى عامة الناس، ومن ثم تؤثر ويظهر أثرها في المجتمع كما نرى. وهذه الشبهة ملخصها أنهم قالوا أن كثيرا من الصحابة نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى لا بالنص، وهذا من الكذب بمكان، ولا يقول ذلك إلا حاقد على الشريعة أو جاهل بحقيقة العربي قبل وبعد البعثة. وحتى لا نستطرد أكثر مما يستدعي الأمر، اكتب عندك: وينقسم نقل الصحابة للسنة إلى قسمين باعتبار المنقول. القسم الأول سنة قولية، والمراد بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب أصلا بمل من ذهني فانقل من أخيك. سنة قولية والمراد بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطع أنها نقلت بالنص، أنها نقلت بالنص. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك ومنك أو منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نتعلمهن. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نتعلمهن. فقال: بلى، تعلموهن. يقول البراء: فأعدتهن على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء: فأعدتهن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت: وبرسولك الذي أرسلت. وقلت: وبرسولك الذي أرسلت. فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. واضح الاستدلال ولا شرحها؟ يعني البراء بن عازب لما حفظ هذه الكلمات وحتى يستوثق من حفظه أراد أن يعيدها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها وجاء في كلمة وبنبيك الذي أرسلت أبدلها بقوله وبرسولك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، وبنبيك. مع أنه من ناحية المعتقد ومن ناحية اللغة أيضا لو قال برسولك لشملت بنبيك، بعكس بنبيك لا تشمل رسولك كما هو معلوم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رفض وأعاد ورده إليه وقال: بل وبنبيك، دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يهتم غاية الاهتمام بنقل السنة القولية باللفظ وليس بالمعنى. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى النوع الأولاني من نقل الصحابة للسنة أن ينقل القول، وهذا أيضا الذي حبذا وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نضل الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعه أو باللفظ. وهذا الذي عليه العمل، ولم يقل أحد من أهل العلم بغير ذلك. اكتب عندما القسم الثاني: أن ينقل الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أن ينقل الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الإخبار. وهذا من باب الإخبار، فهذا الذي فيه يكون النقل بالمعنى. فهذا الذي فيه يكون النقل بالمعنى. كأن يخبر الصحابي عن كيفية، كأن يخبر الصحابي عن كيفية سجود النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن كيفية وضوئه ونحو ذلك. يبقى هنا يا أخوانا الصحابي رضي الله عنه بينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل فعل معين. الصحابي يريد أن يخبر عنه، يخبر عنها بالمعنى، لأننا رأيتك تفعل كذا فبقول رأيت أخي فلان يفعل كيت وكيت وكيت. فأنا في هذه الحالة بأخبر بالمعنى ولا أخبر بالنص. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، أنا رأيتهم وأردت أن أصف فعله للآخرين ليقتدوا به. فهنا يكون الوصف من باب الإخبار ويدخل فيه المعنى لا النص. فهمت إخواننا الفرق بالاثنين؟ واضحة المعلومة دي؟ يعني أرجو أن تفطنوا إليها وتنتبهوا إليها في مثل هذه الأمور. نرجع لكلامنا. فضل يا ولدي. كيف؟ طيب هنا يسأل عن أمر آخر يعني أغفلنا عنه، حتى لا نخرج عن موضوعنا، وهو أن نقل الصحابة بالسنة للسنة القولية اللي هو بالنص. كما تعلمون أن الصحابة بشر، ويعتريهم ما يعتري البشر في كل شيء، إلا أنهم خير البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، وما كان يجمع الصحابة ليكلمهم في أمر ولا يعود لمثله قط، هذا لا يوجد. فكان يتكلم بمقتضى الحال، حدث شيء معين يتكلم بمقتضى. وأيضا إذا تكلم يحضر فلان وفلان وفلان، وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر. فمنهم من يسمع كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يغيب عنه شيء، وربما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أكثر من 3 مرات، فيسمع الصحابي مرة والآخر يسمع المرة الثانية ولم يسمع الأولى، ومن هنا جاء تعدد الروايات. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها، يقول تقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وكنت في الصف الذي يلي الرجال، يقول فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سمعته يقول قولا ما فهمته فضج الناس. يعني هو طبعا في مسافة بينه صلى الله عليه وسلم وبين النساء، فتقول لما سلم من صلاته تكلم بكلام أم سلمة رضي الله عنها، تقول ما فهمته، وإذا وارد تقول فضج الناس، يعني صدر منهم صوت. تقول رضي الله عنها فقلت للرجل الذي أمامي أي رحمك الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يقول استعيذ بالله من عذاب القبر. فلما قال هذه الكلمة ضد الناس. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الغداء وصعد المنبر وظل يتكلم حتى صلاة العشاء، ما ينزل من على المنبر إلا لصلاة الفريضة ثم يعتلي المنبر ويتكلم، يقول جابر فكان أحفظنا أعلمنا. هل يا ترى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابي بحفظه؟ أبدا. يبقى اختلاف الروايات. وممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر في أكثر من موضع، تكلم عنه صلى الله عليه وسلم بألفاظ مغايرة وإن كان المعنى واحد، فالصحابي سمع اللفظ ده بلغ، الصحابي الآخر سمع اللفظ ده بلغ. لذلك لو تتبعت رسالة العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهي بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، تجد أن العلامة الألباني رحمة الله عليه جمع كل الروايات المتعلقة بحجة النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية جابر، لأن يعتبر الصحابي الوحيد الذي روى الحج كأنك تراه رواية كاملة هو جابر بن عبد الله. يبقى جابر اللي رواها، ومع ذلك تجد فيها ألفاظ متعددة وزيادات هنا وهنا. يبقى الصحابي اللي روى عن جابر حفظ كل ما قاله جابر، جاء تابعي آخر وروى عن جابر وأسقط بعض الألفاظ. واضح يا شيخ المسألة دي؟ يبقى أصبح مسألة تعدد الروايات مهمة جدا لطالب العلم والاستنباط الأحكام الشرعية. واضح يا أخواننا؟ المهم إحنا إجمالا السنة من عند الله عز وجل، كما أن القرآن من عند الله عز وجل، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عصمهم ربنا عز وجل من أمرين، والإجماع منعقد على ذلك. عصمهم ربنا عز وجل من أن يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقطوع به، لأنه إن لم نقطع به سيلزم منه لوازم فاسدة تطرق الشك إلى الشريعة. عصمهم ربنا عز وجل من تعمد الكذب، ولابد أن نفرق بين تعمد الكذب وبين الخطأ. ممكن الصحابي يسهو يهم في أمر معين، كما قال الصحابة يوهم بعضهم بعضا في بعض الأمور، واخد بالك؟ أما أنه يتعمد الكذب نقطع باستحالته. الأمر الثاني، عصمهم ربنا عز وجل من تعمد الابتداع في دين الله. صحابي مبتدع؟ لا، ومن قال أن صحابيا ابتدع في دين الله هذا يعذر حتى لا يعود لمثلها ولا يفكر في أختها. واضح يا أخوانا المسائل ديت؟ تفضل يا أخي. نعم ماله ما عنده أحد من الصحابة. نرجع للحديث، نعيد الحديث مرة أخرى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. المعنى الإجمالي: يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقدار والأضرار والأمراض. فالأولى والثانية: ألا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب، فإذا باشرت النجاسات وتلوثت ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهته، وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية. هذا الكلام لا غبار عليه، ولكن لابد أن يكمل ببعض القواعد الأصولية. اكتب عندك: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. والمراد من ذلك أن الإنسان إذا عجز عن واجب وجب عليه يسقط هذا الواجب. والمعنى أن الإنسان إذا عجز عن واجب وجب عليه يسقط هذا الواجب، وهذا الأمر ليس على الإطلاق، بل هناك واجبات لا تسقط قط. بل هناك واجبات لا تسقط قط. مثال ذلك الصلاة، هذه لا تسقط عن الآدمي إلا في حالة واحدة، وهي إذا فقد عقله، إذا فقد عقله. وكذلك المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء. دي دايما مسألة الصلاة بالذات عندك قاعدة عامة ومن خلالها تنبثق الفتوى. القاعدة العامة إيه؟ أن الصلاة لا تسقط عن آدمي مكلف إلا إذا فقد عقله. امرأة اعتراها حيض أو نفاس وفقدان العقل، عدا ذلك لا تسقط مطلقا. كون أنه يعجز عن بعض الأركان أو يعجز عن الإتيان ببعض الشروط، كل هذا يسقط. أما أن تسقط عنه الصلاة بالكلية، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. أدي معنى كلمة لا واجب مع عجز، يبقى ليست على الإطلاق. ممكن أعجز عن الصوم، أعجز مثلا عن إتيان الزكاة ما أملك مال، أعجز عن الحج، أعجز عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعجز عن صلة الرحم. دي كلها أمور ممكن يسقط عنك الواجب بالكلية. أما أننا نقول لا واجب مع عجز في كل الواجبات الشرعية، لا يا أخوانا، كان ده مش موجود. واضحة دي؟ طيب القاعدة الثانية اكتب عندك: ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. وشكل قدرا، قف مفتوحة، ذا المفتوحة، راء ألف منونة. نعم ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. تبت يا شيخ محمود سمعها لي لو سمحت. ارتفع ايه؟ ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. معناه ايه اخواننا؟ هناك أمور معينة محرمة علينا إما لذاتها وإما لغيرها، فجاء الشرع المطهر في حالات معينة أباح لنا هذا الشيء المحرم، مع أن الله عز وجل ما حرم علينا الأشياء إلا لضرر محض أو لضرر أكثر من نفع. طيب هذا الذي ضرره محض إذا أبيح لنا في حال الضرورة، فالضرر المحض أين ذهب؟ الجواب رفعه الذي أنزله سبحانه وتعالى. ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا. اكتب عندك مثال ذلك: أكل الميتة ولحم الخنزير لمن أشرف على الهلاك. أكل الميتة ولحم الخنزير لمن أشرف على الهلاك، الله عز وجل يرفع عنه الضرر، يرفع عنه الضرر. طيب نرجع بقى للكلام هنا بيقول ايه: ولا يزيل النجاسة من القبل او الدبر بيمينه. هب انه عجز، كأن يكون اليد اليمنى عليلة او مقطوعة، اليد اليسرى عليلة أو مقطوعة. في هذه الحالة لابد أن يزيل النجاسة، ففي هذه الحالة يستخدم يده اليمنى، تنطبق عليه القاعدة لا واجب مع عجز. الأمر الثاني: ما أبيح فعله شرعا ارتفع يا أخوانها ضرره قدرا. اكتب عندك: والضرورة أيضا تقدر بقدرها، وشكل بقدرها. القاعدة الثالثة: والضرورة تقدر بقدرها، شكل بقدرها. قاف مفتوحة دال ساكنة. اكتب عندك: وضابط فعل الضرورة فعل المحظور مع بقاء الحاضر. فعل المحظور مع بقاء الحاضر. ايه معنى كلمة فعل المحظور؟ المحظور هنا المحرم مع بقاء الحاضر، اي الدليل ما زال قائما. يعني انا باكل لحم خنزير مع ان النص ما زال يعمل به، ادي معنى كلمة فعل المحظور مع بقاء الحاضر. كلمة الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يجوز للانسان ان يقدم على فعل ضرورة الا باستفتاء اهل العلم حتى يحدد له أيجوز له أن يفعل أم لا. وحذاري أن تقع أنت في ضرورة كما تزعم ثم تلجأ إلى المحرم دون أن تستفتي أهل العلم فيما وقع لك، لأن جرت العادة يا أخوان أن الإنسان إذا وقع في شيء وجعل نفسه حكما على هذا الشيء الهوى يعمل والهوى يغلبه. لذلك لعلكم تذكرون في قصة سبيعة الأسلمية وحديثها في صحيح البخاري ومسلم، سبيعة الأسلمية مات زوجها بعد أن وضعت بأربعين ليلة، فرآها أبو السنابل ابن بعكك أخا بني عبد الدار، فلما رآها قال: يا سبيعة كأنك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. وبالمناسبة من باب التنبيه، ولا أدري يعني سأقص عليكم الأمر ولك أن تقول في نفسك ما تشاء. المفترض مثلا أبو مالك ابني ولا أي حد من إخواننا أو الشيخ قال لي: عادل تعالى هنعمل معاك لقاء أسئلة ونسجلها ونعلنها على الناس، أنت راجل مفتي أو مسؤول وهذا نفتي. الشرع شرعي اقول له طب يا شيخ لو سمحت الاسئله فين؟ قال لي لا عد انت الاسئله. فانا بعد الاسئله وبعد الجواب وده ما فيش فيه غضاضه لان احنا على المتقدمين. فكون ان برنامج يكون بهذا الاعداد وتصدر منه الفتوى ما قال بها احد قط من اهل العلم هذا الشيء لابد ان يوقفك. لما يعني هل يا ترى الامر اشكل عليك؟ يبقى لست اهلا للفتوى. طب الامر ما اعددته ما تصلح، لان في فرق بين انا بتكلم في قضايا ورد بها النص الشرعي وفي فرق بين اتكلم في قضايا مستحدثه وانا اهلا للاجتهاد فادليت فيها بدلو. قصه بالضبط النهارده في الطريق وانا جاي بسمع، فسمعت برنامج دقيقة فقهية أو الفقه في دقيقة. سؤال وجه: ما عدة المرأة المعقود عليها فقط ومات زوجها؟ أخبرك ومات زوجها. المفتي دكتور اسمه مجدي شاكر تقريبا أو محمد حاجة زي كده. فأنا فوجئت بأنه قال تعتد بثلاثة قروء. هذا الكلام يا اخوان لا يدل لا كتاب ولا سنة، والمسألة فيها إجماع، مسألة مجمع عليه. ومن أجل هذا باتفاق أهل العلم لا يجوز لإنسان أن يفتي إلا بشروط، من جملة الشروط أن يكون على دراية تامة بالإجماعات المتقدمة حتى لا ينقضها. فحش أبدا تصدر لفتوى ولست على علم بالإجماعات. طب صعب ما تفتيش؟ الإجماع منعقد على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها 4 أشهر و10، مجمع على الأمر. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ده عام. طيب وأيضا لحديث بروع بنت واشق وهو عند أحمد والترمذي وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها أن رجلا تزوجها ثم مات ولم يدخل به، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة المتوفى 4 أشهر و10 ولها الميراث كاملا ولها الصداق. 3 قروء دي جت منين؟ طب الله يبارك فيكم، يعني احنا بنقول لعل، ولكن ما ينبغي ابدا. انت بتتكلم في اذاعه يبث صوتك الى ملايين البشر. فعدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها 4 أشهر و10 بإجماع أهل العلم. طيب إن كانت حاملا فبوضع الحمل. مفهوم يا مشايخ الأحكام دي؟ مجمع عليه. فالشاهد، فقال أبو السنابل ابن بعكك، حتى نخرج عن موضوعنا إذا نتكلم في قضية إيه، إن الإنسان فينا إذا وقع في ضرورة لا يحل لك أن تنصب نفسك مفتيا وتبدأ تفتي وتقول أنا في ضرورة تفعل المحظور مع بقاء الحاضر، هذا لا يحل لك مطلقا أبدا، بل لابد أن تستشير من هو أعلم منك وتستفتيه وتقص عليه الأمر، وبملابسته يبدأ يقرر هذا المفتي إن كنت في ضرورة لك أن تفعل المحظور أم لا. فلما قابلها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. تقول سبيعة فلما دخل الليل جمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أي بما حدث، فقال لها كذب أبو السنابل. كذب يعني أخطأ، بل تزوجي إن بدا لك. وفي رواية قال لقد حللت مذ وضعتي. الشاهد من هنا ايه؟ الحافظ ابن حجر بيقول وينبغي، معنى كلامي، لمن حزبه امر او حلت به بليه ألا يفتي فيها لأن الهوى يغلبه. اتفهمت كده يا أخوان؟ يبقى بناء على ذلك لا يحل لك إن وقعت نزلت بك نازلة أو حلت بك بلية عياذا بالله أن تنصب من نفسك مفتيا وتبدأ تقول أنا في ضرورة ويجوز لي أن أفعل كيت وكيت وكيت. حذاري، الهوى يغلب عليك وأنت لا تشعر. طيب لا قاعد عليا لا، في فرق بين طلقها ولم يدخل بها وفرق بين مات عنها ولم يدخل بها. دي موضوع وده موضوع تاني خالص. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أمر واضح، بل تبين منه بينونة صغرى بمجرد أن يخرج حرف القاف من لسانه أنت طالق انتهى. احنا بنتكلم على ايه؟ امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها. احنا نتعبط بالنصوص ولا بالعقل؟ خلاص معايا اخي فضل. ما هو كل الحكم ده بالذات، لذلك لما بتأتي مناسبته دايما بذكره وبركز عليه. يقولك ايه ازاي؟ طب هو ما دخلش به. طب ما الذي ادرك ان الغرض والعلة الأساسية من العلة معرفة براءة الرحم؟ من قال الكلام ده؟ من قال الكلام ده؟ الغرض من العدة أمر تعبدي محض، بدليل أن المرأة الواحدة بعينه ولتكن مثلا زينب طلقت من رجل وهي من ذوات الحيض تعتد بثلاثة قروء، ونفس زينب اختلعت من رجل تعتد بحيضة واحدة، والمرأة هي المرأة. حاضر، يبقى إذن العدة أمر إيه؟ تعبدي. ممكن تدخل إيه؟ يقول ومن الحكمة معرفة براءة الرحم. لك أن تقول هذا، أما أنك تقصر الحكمة والعلة على معرفة براءة الرحم، طب حتى جهاز صنار ينهي القضية في ساعة واحدة؟ لا، ده مرفوض يا أخوان. معايا يا شيخ؟ نفرق بين ماذا؟ ها، بين المدخول بها وغير المدخول بها في الطلاق وفي الوفاة. أو الثانية يا رجالة، فضل يا حاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سؤال وأنا أعلم الإجابة من السنة ومن القرآن والسنة، أقول أنا لست لها وأنا أعلم الإجابة، والله أجيبها وأقول الله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم وأعلم.
أما والله أعلم فهذا متعين على كل مفتن بعد أن يفتي، واخبلك، وهذا الذي وقع من نبي الله موسى فعتب الله عليه لما سأله سؤال وقال يا نبي الله هل يوجد في الأرض أعلم منك؟ قال لا، وعتب عليه لأنه لم يرد العلم إلى الله. فأنت سألت عن مسألة معينة وأنت تعلم الجواب، بس اعلم أخي علمك للجواب بيكون من وجهين. الوجه الأول أن تعرف المسألة بأدلتها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأمر الثاني ما تعلم دليل المسألة، ولكن سمعت شيخا من أهل العلم الأثبات يفتي على بالسؤال الذي سمعته، ففي هذه الحالة تقول سؤالك سئل للشيخ فلان ابن فلان فأفت فيه بكيت وبكيت وبكيت كده. إيه؟ ألقيت المسؤولية عن كاهلك. يا أخوانا الأمر أمر دين، دين يعني كلمة ستسأل وتحاسب عليها. نرجع للكتاب. والثالثة النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنتقل منه العدوى. ذكرنا في اللقاء الماضي العدوى تنتقل بذاتها أم بمشيئة الله وإذنه الكوني؟ بمشيئة الله وإذنه الكوني. إذا كان الشارب المتنفس مريضا وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه، والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. اختلاف العلماء اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة، اللي هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ طب وهل النهي هنا متوقف على حالة البول أم ينسحب في كل الحالات؟ سيأتي تفصيله. ولكن القاعدة العامة عندنا كما قرره علماء الأصول أن النهي يفيد ماذا أبا زياد؟ يفيد الإيه؟ التحريم، ويقتضي إيه؟ ويلزم منه. أحسنتم، قاعدة ما تنسهاش. يبقى النهي يفيد التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه الإيه؟ التكرار. اختلف العلماء في النهي هل للكراهة أو للتحريم، فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواة تأديبية. ما يؤخذ من الحديث النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، النهي عن الاستنجاء باليمنى، النهي عن التنفس في الإناء، اجتناب الأشياء القذرة فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار بين شرف اليمين وفضله على اليسار، الاعتناء بالنظافة العامة لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة، سمو الشرع حيث أمر بكل نافع وحذر من كل ضار. اكتب ما يملى عليك. أولا النهي عن مس الذكر باليمين، الزيادات يا إخوانا تكتب بعناية فائقة، والذي أراه أنا وده مجرد رأي لا ألزمك، ولكن أنا بقص عليك ما فعلته مع نفسي وحصلت منه فوائد جمة. الزيادات دي تنكتب في ورقة وتلصق في الكتاب، تلصق في الكتاب حتى تكون هذا مجرد رأي ولك الخيار. النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول فقط أم على العموم؟ اكتب عندك الصواب أنه على العموم، لرواية في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أيضا، لرواية في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أيضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. وحمل بعض أهل العلم أن النهي حال البول فقط، بفضل قلنا حال البول فقط، وأن رواية أبي قتادة العامة خصصت بروايته وهو يبول. واضحة؟ خصصت بروايته وهو يبول، اللي هي في الحديث اللي معاه أول السطر. وحمل بعض أهل العلم النهي في الحديث على الكراهة، لقرينة وهي وحمل بعض أهل العلم النهي في الحديث على الكراهة، لأن احنا قلنا عند الأصل في النهي الايه؟ التحريم، إلا إذا احتفت به ايه؟ تسقطهم من التحريم إلى الكراهة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ولكن الأصل التحريم. طيب أي إنسان قال النهي للكراهة يلزمك الدليل؟ ما فيش دليل، نرجع للأصل. اكتب عندك لحديث طلق بن علي وهو في السنن وسنده حسن. طلق ابن علي وهو في السنن وسنده حسن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من مس الذكر؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. لا إنما هو بضعة منك. وردت هذه القرينة بأنه لا يلزم من فعل المحرم نقض الوضوء. وردت هذه القرينة بأنه لا يلزم من فعل المحرم نقض الوضوء، يعني هل يلزم لو أن الإنسان فعل أي محرم أن ينتقض وضوءه؟ أبدا لا يلزم. معي يا أخواننا كده؟ وعليه فالصواب والراجح أن النهي للتحريم. أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فالنهي للتحريم، عارفين زي بالضبط ايه؟ مسألة مصافحة المرأة الأجنبية أو الزوجة، هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا ينقض، ولكنه محرم على الزوجة. يبقى ليس لا يلزم من كون أن الإنسان يفعل فعلة محرمة أن ينتقض وضوء، لا يلزم، بل التحريم حكم ونقض الوضوء حكم آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء، اكتب عندك النهي للتحريم ويشمل التنفس أو النفخ، ويشمل التنفس أو النفخ سواء كان في الإناء طعام أو شراب، سواء نهي للتحريم سواء كان للتنفس أو النفخ، سواء كان في الإناء طعام أو شراب، وسواء كان المتنفس صحيحا أو مريضا. إشكال وجوابه. روى الشيخان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، كان يتنفس في الإناء ثلاثا أو السطر. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإن أراد أن يعود فلينحي الإناء، ثم ليعد إن كان يريد، والمقصود من قول أنس كان يتنفس في الإناء أي خارج الإناء، أي خارج الإناء أن يتنفس أثناء الشرب خارج الإناء. خارج الإناء. وقاس العلماء النفخ على التنفس لأن العلة في التنفس هي بعينها في النفخ وأشد، واضح يا اخوانا الأمور ديت؟ دايما المسائل هذه وشأن بقية مسائل الشريعة في غاية الأهمية، ويغفلها الناس خاصة الصبي الصغار، يبقى لابد أن نراعي ذلك مع أولادنا، ويلزم من هذا عدم أكل الطعام ساخنا إلا إذا كان عندك قوة تحمل وتشرب ساخن تأكل ساخن، ما يعني عندك قوة تحمل. أما أنك يؤتى لك بالطعام الساخن ولكي تأكل وتشرب يلزمك النفخ أو التنفس، هذا مخالف للشرع، وحسبنا المخالفة. كن بقى يترتب على النفخ كيت وكيت وكيت، إن كان هذا الكلام مقبول من الناحية العلمية التجريبية، ولكن الأصل عندنا النصوص الشرعية. واضح يا أخواننا هذه المسائل؟ تفضل يا أخي.
طب اللي بياخد مثلا من الإناء نفسه مثلا في الملعقة ويوقف الملعقة
نفسه، الحكم الشرعي لا يحل مطلقا أبدا. الحديث 16. تفضل يا أخي.
قال لبعض أهل العلم من بلناها أن النهي في الحديث على الكراهة للقرينة وهي حديث طلق بن علي، اللي هو أنا أتوضى بمس الزكاة، إيه وجه الاستدلال هنا؟
إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك.
ده دليل على إن
ما احنا قلنا هذا اهل العلم قالوا تخصيص، ان عندنا بيبقى حاجه عندنا اسمها نصوص عامه خصصت، ونصوص مطلقه قيدت. والقاعده عند اهل العلم وعلماء العقائد بالذات ان النص العام اذا خصص ولم يعمل بتخصيصه فهو من اتباع المتشابه، وكذلك النص المطلق اذا قيد ولم يعمل بتقييده فهو من اتباع المتشابه. معايا اخي الفضل؟ تفضل. اي نعم. يعني حال الشرب خارج الاناء ابدا يستحيل.
وهنا بقى اقتناح اناء مثلا بتاعنا مش هتفرق.
لا 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 يجوز ايضا، النص عام. موقف. تفضل. يعني أخونا يسأل عن مسألة ستأتي بإذن الله بالتفصيل، وهي مس الذكر ينقض الوضوء، هل هناك فرق بشهوة وبغير شهوة؟ ذهب إلى هذا القول الإمام مالك بن أنس، وقال أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، ومسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء، ودي أقوال لأهل العلم. والمعتمد هو قول الإمام مالك، وهناك قول وجيه كقول الإمام مالك، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، الفاء للتعقيب والمباشرة، واللام لم الأمر دخلت على المضارع، أعلى درجات الوجوب. قال العلماء ولكن هذا الوجوب نزل درجة إلى الاستحباب لحديث طلق بن علي اللي هو إيه، إنما هو بضعة إيه منك، فدي قرينة أسقطته من الوجوب إلى الإيه الاستحباب. فضل يا شيخ. نقولنا مصافحة الأجنبية محرمة، ده قول واحد، ولا عبرة بالنية، وأيضا مسألة حائل ده تنطع وتلبيس وتدليس في الدين. مصافحة المرأة الأجنبية اللي هي ليست من محارمك على التأبيد محرم وكبيرة من الكبائر. أما أنه ينقض الوضوء، المعتمد لا ينقض الوضوء، وكذلك مصافحة الزوجة، ولكن مصافحة الزوجة ليست محرمة بل مستحبة بل تصل إلى الوجوب، ولكن العلة في المصافحة للأجنبية أو الزوجة هي مظنة الشهوة، فكان الحكم في الاثنين إيه واحد. واضح يا أخوانا الحديث؟ تفضل يا شيخ.
مس
مس الذكر أثناء الغسل من الجنابة. احنا قلنا غسل الجنابة اللي هو تعميم الجسد بالماء مع النية يرفع الحدث الأكبر ومن باب أولى يرفع الحدث الأصغر. وإذا مس الإنسان ذكره أثناء الغسل لا شيء في ذلك، أما إن مسه بعد الفراغ من الغسل بنرجع بقى هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا. الحديث صدر عبد الرحمن في إيه؟ لأنك ما انتش قاعد معانا. ما هو انت فكر عيني مش عليك. فضل عبد الرحمن قول. ها نهي التحريم حال البول، حول البول نعم، غير ذلك على الكراهة، على الكراهة نعم. تفضل قول. ما الله يبارك فيكم، احنا في درس علم، احنا في وعظ. رجائي الا يسقط احد على معلومه وصلت عنده يعني فيها شيء اشكال او غير. تفضل عبد الرحمن كمل كلامك. مس الفرج للاطفال كالام وغير ذلك هذا لا يؤثر في الوضوء وليس فيه شيء مطلقا. تفضل يا شيخ. لا 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 يا شيخ، خد بالك يا اخي الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي نحن بصدده بيقول ماذا؟ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. معناها ايه؟ اي لا يزيل اثر النجاسه من على الدبر او القبل باليمين مباشره، اما انه يمسك حجر او غير ذلك فهذا بعيد، لأن الإنسان التطبيق العملي لن يتمكن من إزالة الأذى عن القبل إلا بالأمرين، أن يمسكه بيد والأخرى يأتي بالحجر أو بالمنديل أو غير ذلك ويزيله، فلابد من هذا. يبقى هنا يفهم من ذلك لا يتمسحن بيمينه، أي لا يباشر الأذى بيمينه. واضح يا مشايخ؟ تفضل. الكراهة نعم، ده هدف البول، هذا حال البول. معايا يا اخي الفضل؟ حال البول. تفضل. يعني
قلنا ان حمل بعض اهل العلم النهي في حديث طلحه بن علي ان هم استدلوا بالنهي ان هو لزم من التحريم للقرار.
مظبوط. نعم، هذا على العموم، واخد بالك، للقرار. طيب جينا في مساله البول، يبقى هنا تخصيص حالة معينة، يبقى ظل النهي على ما هو للتحريم حال البول. معايا يا اخي الفضل؟ الحديث والساد. تفضل يا حاج.
هو ده الاسول بطبيعه الحال
يعني. نعم،
هو اسول بطبيعه الحال، كل شيء
بفعله مشكلة. لا عذر له، يجاهد نفسه. نعم، عند الرقية القراءة على الماء، يعني جزاك الله خير، هذا لم يرد. ورجاء يا اخواننا دايما يعني ان امكن تكون الاسئله في محل الدرس حتى تكون الفائده عام، اما خارجيه على دماغنا بعد ما نخلص. اتفضل يا اخي. مصافحه غير المسلم، الصواب والذي عليه العمل ليس فيها شيء من ناحيه الوضوء وعدمه، اما من ناحيه ميل القلب ومحبته دي قضيه اخرى. وما ثبت عن الحسن البصري انه قال من صافحهم فليتوضا فهو غير صحيح. الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان ليستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث إنهما ليعذبان، المراد يعذب من فيهما من إطلاق اسم المحل على الحال فيه، زي كلمة الغائط. الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، استبدلت بالشيء الذي يخرج من الإنسان عند قضاء الحاجة. لا يستتر من البول بتاءين، أي لا يجعل سترة تقيه من بوله، وروي لا يستبرئ، يمشي بالنميمة ينقل الكلام كلام الغير بقصد الإضرار. فأخذ جريدة عسيب النخل الذي ليس فيه سعف فغرز بالزاي، ورواه مسلم بالسين أي غرس. قال أبو مسعود: وموضع الغرس كان بإزاء الرأس، ثبت بإسناد صحيح. المعنى الإجمالي: مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما، فرأى من فيهما يعذبان، فأخبر أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا، فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه، والابتعاد عنه بذنب يسير تركه والابتعاد عنه لمن وفقه الله لذلك. مفهوم العبارة دي؟ صاحبي هذين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه، يبقى هو الذنب كبيرة من الكبائر ولكن يسير تركه، ويخطئ من يقرأ ويقول بذنب يسير ويقف، إنه وقف قبيح كما قال علماء التجويد. بذنب يسير تركه والابتعاد عنه لمن وفقه الله عز وجل لذلك. فأحد المعذبين لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يتحفظ منه، فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه. والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي لا تسبب العداوة، التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولا سيما الأقارب والأصدقاء، يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك، ويأتي إلى ذاك فينقل كلام هذا، فيولد بينهما القطيعة والخصام. والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات، ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة، فأخذ جريدة نخل رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم، فقال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدة. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما. والعلة عند هؤلاء مفهومة، وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة، فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره. وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته. أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة. يعني هنا الصواب أن يقال علتها مجهولة، أما الحكمة فهي معلومة، تخفيف العذاب عن هذين الرجلين. ودايما كده العلة لما تكون مجهولة نعجز عن القياس، أما الحكمة فما من فعل قدره ربنا عز وجل أو قول وقضى إلا وله حكمة لا تخلو أقداره وأقضيته عن حكمة قط. ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين، وكذلك لم يفعله من أصحابه أحد، إلا ما روي عن بريدة بن الحصين من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان. سيأتي حاضر حاضر. أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليبس، والله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة، خد بالكم هنا معنى كلمة الحكمة معقولة، ولعلكم تذكرون وقد أمليتم لما تكلمت معكم عن الأحكام الوضعية، وبالتحديد تكلمنا عن السبب والعلة، وقلت لكم إن تعريف السبب هو تعريف العل، غير فرق واحد: إذا أدرك العقل المناسبة بين السبب والمسبب فيصير الشيء علة. عجز العقل عن الإدراك العلاقة بين السبب والمسبب فيبقى سببا. فاكرين؟ أأمل ذلك. يقول: فلو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد الرب، فنقول تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام عند هذين القبرين، وهو الكشف له من عذابهما. قال القاضي عياض: علل غرزهم على القبر بأمر مغيب، وهو قوله لا يعذبان، فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول العلة. طيب، اكتب عندك. أولا، معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر. معتقد أهل السنة والجماعة، مش ده اللي يخصهم؟ احنا منا ومن التناس بأنه مش محترمين، يخصهم مش فحال. معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أنه حق لمن كان له أهل قبر أو لم يقبر، أنه حق لمن كان له أهل قبر أو لم يقبر. مفهومة؟ يعني حنطناه السمك كاله بيعذب أو يوم. حاضر. أنه حق لمن كان له أهل، يعني يستحق العذاب معي، قبر أو لم يقبر. ويقع العذاب على الروح والجسد، ويقع العذاب على الروح والجسد. ومن قال أن العذاب يقع على الروح فقط فهو مبتدع، ومن قال لا عذاب في القبر ولا نعيم، ومن قال أن العذاب يقع على الروح فقط فهو مبتدع. عقيدة هي أخوانا بنقرر. وأي أخ عنده أي خلل في أي معتقد ما يسكتش، يبحث أين الحق، لأن الأمور العقدية القول فيها واحد، ما عندناش قولين في العقيدة. كل العقيدة أهل السنة والجماعة قول واحد فقط وهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن قال أن عذاب القبر على الروح فقط فهو مبتدع، ومن قال لا عذاب في القبر ولا نعيم فهو كافر بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. كلام واضح يا مشايخ؟ كافر بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. اكتب عندك. قال الخطابي في فضل شيخ الإجماع. قال الخطابي في معالم السنن: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، وفيه دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف، ودعائه بالتخفيف. فيه دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف. أول السطر: وأما وضع الجريد ونحوه على القبور، لا انتهى كلام الخطابي خلاص. وأما وضع الجريد على القبر ونحوه فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين. الأمر الأول: حفت بالحديث قرينة تدل على الخصوصية، حفت بالحديث قرينة تدل على الخصوصية، وهي ما ثبت في بعض الروايات في السنن وغيرها وسندها صحيح. في السنن وغيرها وسندها صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحببت بشفاعتي، أحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. أحببت بشفاعتي، أهم بالشاهد أهم بشفاعتي، أن يرد عنهما أي العذاب ما دام الغصنان رطبين. الأمر الثاني اللي هو دليل على الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مع غير هذين القبرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مع غير هذين القبرين مع وجود المقتضى للفعل وذهاب المانع، أن النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم الأشياء دي من الأمور المهمة وبالذات في مصر، تروح المقابر تجد العجب. طب وفين أهل العلم وفين السنة وفين نشر العلم وبيان الشبهات؟ ماذا قلنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع غير هذين القبرين مع وجود المقتضى للفعل وذهاب المانع، مع وجود المقتضى للفعل وذهاب المانع. وكذلك
يعني احنا لما نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ونزرع على قبورنا، هذه كانت
توصيه للرسول فقط. لحظه واحده طول بالك، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه والقدوه، كلامك حق، ومن قال غير ذلك فهو اضل من حمار اهله، ولكن هل نقتدي به في كل شيء ام ان هناك امور خاصه به لا نقتدي به؟ اجب. الله يبارك فيك، كده أصبت. فعندنا لا يحل لنا أن نتزوج بأربع نسوة، بأكثر من أربع نسوة، مظبوط يا شيخ؟ لا يحل لنا أن نواصل في الصيام، لا يحل لنا أن نتزوج امرأة بغير صداق، لا يحل لنا أن نترك ميتا عليه دين ونترك الصلاة عليه. خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه خاصة. لك أن تسأل لماذا هذه خاصة، ده محل السؤال. معايا يا شيخ؟ أما أن نقول نقتدي بالكلام ده، نعم، ومن قال غير ذلك، ولكن هناك أمور معينة والإجماع منعقد على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خصه بأمور لا يحل لأحد من الأمة أن يشاركه فيها. مظبوط يا أخواني؟ نبدأ بقى نبحث عن الأدلة الشرعية التي تدل على أن هذا الأمر خاص أو قضية عين، اللي أخونا سأل عنه. معايا يا أخواني؟ لأن فرق كبير يا شيخ بين قضايا الأعيان وبين الأمور الخاصة، ديت غير ديت. قضايا الأعيان بيكون الحكم خاص بهذا الرجل فقط، الحكم لا يتعدى الرجل ده. يعني احنا في عيد الاضحى نذبح المسنة، الغنم 6 أشهر، المعيز سنة، البقر قد ايه؟ سنتين، والجاموس 2، والابل 5. الكلام ده كله لنا، ما يستثنى من ذلك الا صحابي واحد، وهو ابو بردة ابن نيار. لما النبي قال كده؟ يبقى اسمها يا شيخ قضية عين. قضية ايه؟ عين. كذلك لا يؤثر الرضاع في بدن الآدمي بالمحرمية اذا رضع بعد 2 وانت طالع، يرضع ان شاء الله يملى كرشه لبن، يرضع له مثلا 5-6 كيلو، واخد بالك؟ لا يصير ابنا. هذا الحكم عام لكل افراد الام، ما يستثنى منه إلا من؟ سالم مولى أبي حذيفة مع زوج أبي حذيفة سهلة بنت سهيل، اسمها قضايا إيه؟ أعيان، غير الأمور الخاصة. مفهوم يا مشايخ؟ ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، لا نحيد عن سنته قيد أنمل. فضل
أريد الأثار، أثار النبي صلى الله عليه
وسلم
مختبرة يعني أو ضابطه أو حدوده.
لا
طول
بالك، هنا المبحث ده بعنوان هل يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. واحدة. الثانية، ما ضابط أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الضابط؟ واخد بالك أنت زي. أما عن الجواب الأولي يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع منعقد على ذلك. معي آخر فضل. ضبط بقى الأثر، ما هو الأثر؟ هو الذي بقي منفصل عن بدن النبي صلى الله عليه وسلم أو لمسه النبي صلى الله عليه وسلم، ودية أمور انتهت. طيب هل يجوز التبرك بأثار الصالحين؟ الجواب المنع، سدا لذريعة الشرك. نرجع بس الموضوع عشان ما نتفرعش، لأن المغرب أوشى خلاص. وصلنا آخر حاجة عملية ايه؟ مع وجود المقتضى ايه اللي فعله، اكتب عندك. فلم يرد عن السلف الصالح فعل ذلك، فلم يرد عن السلف فعل ذلك. واما ما ورد عن بريدة بن الحصيب فهو كما يلي، واما ما ورد عن بريدة بن الحصيب فهو كما يلي. ابن الحصيب اللي هو ذكره الشيخ البسام هنا في الشرح، فهو كما أنه رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في قبره يبقى مش على القبر، بأن يجعل فين؟ في قبره جوالق جيم واو ألف لام قاف، جوالق رحل دابته. جوالق رحل دابته، ما هم مش هملها وهسكت ما تبصش. جوالق كان ايام زمان الرحل بتاع الجمل، حدش فاكره رحل الجمل اللي بتحط على جمل واحد يركب عليه، فاكره عبد الرحمن؟ كان يبقى ليه خشبتين اتنين، واخد بالك، ينسج عليهما الرحل. الخشبتين دولت بتسمى الايه؟ الجوالق. فبريدة بن الحصيب كان عنده جوالق الرحل من جريد، فاوصى ان توضع في قبره. اين محل الاستشهاد؟ مفيش. اكتب عندك وهذا اجتهاد من صحابي. واجتهاد الصحابي في المسألة العار عن الدليل يقبل بثلاثة شروط مجتمعة. واجتهاد الصحابي في المسألة أو قول الصحابي في المسألة العار عن الدليل يقبل بثلاثة شروط مجتمعة. إيه معنى مجتمعات؟ أحسنت، أيوة كده، بثلاثة شروط مجتمع. الأول ألا يخالف نصا من كتاب. الثاني ألا يخالف نصا من سنة. الثالث ألا يخالف نصا من كلام صحابي آخر. لا يخالف نصا من كتاب. الثاني لا يخالف نصا من سنة. الثالث لا يخالف قول صحابي آخر. فإذا وقعت المخالفة في الأوليين لا يعمل به. فإن وقعت المخالفة في الأوليين، ما المراد بالأوليين؟ طب السنة، لا يعمل به. وإذا وقعت المخالفة في الثالث يرجح بين القولين. وإذا وقعت المخالفة في الثالث يرجح بين القولين. واضح يا مشايخ؟ ها واضحة؟ ماشي. ملينا ايه مشايخ عليكم؟ كويس، اكتب عندك. وما روي أن أصحاب القبرين كان كافرين لا يصح، ولم يذكر اسمهما للستر على المسلمين، ولم يذكر اسمهما للستر على المسلمين. نرجع للحديث حتى نفرغ منه. ما يؤخذ من الحديث إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار، وهو مذهب أكثر الأمة، وبينا المعتقد. عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب، فالواجب الاستبراء منها. فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة، وهو أكثر عذاب القبر من البول، قال ابن حجر، وهو صحيح الإسناد. تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهم، الستر على الذنوب والعيوب، فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين ولعله مقصود. قوله وما يعذبان في كبير، أي بسبب ذنب الكبير تركه عليهما، فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليس من الأمور الصعبة الشقة، وقد كبر عذابهما لما يترتب على فعلتيهما من المفاسد. ولكن كما نعلم أن كشف العورة أو عدم الاستتار أو الاستبراء من البول هذه كبيرة، وكذلك النميمة كبيرة. اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربه، ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت. فقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. لازم يا أخوانا كلام العلماء يفهم طبقا لنصوص الشريعة ويوجه ما احتمل التوجيه، وحاش الإمام أن يخالف نص. فهنا يقول الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه، أي في هذا الخير. وسأملي عليكم اللقاء القادم بإذن الله بعض الضوابط والقواعد التي تحكم هذه القضية، لأنها من القضايا المنتشرة في مصرنا، وينبغي على طالب العلم أن يتقنها. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولا، أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين، واتباع نهج السلف أولى، بل هو الصواب كما سيأتينا بإذن الله. وقال الصنعاني: الميت يصح أن يهب له أي قربة. هذا الكلام يفتقر إلى الدليل. أما الحق سائر القرب ففيها خلاف، والحق الحق، ده كلام الصنعاني ويفتقر إلى الدليل. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالصر منها وحزنه للقبيح. هذا الكلام غير صحيح لعدم ورود الدليل على ذلك، لأن كما تعلمون ولا يخفى إن القبر بالنسبة للحي غيب ولا مشاهدة؟ خلاص، طالما أنه غيب كيف تتكلم في غيب بدون دليل؟ والغيبيات عند أهل السنة والجماعة بابها واحد، الاقتصار على النص الوارد. يبقى لا يصلح أبدا أن يرى رؤيا ويعمم بها حكم، يقول أتاني أبي وقال زوجك في بطنها اثنين، سميه كذا وكذا، وفوجئنا فعلا في بطنها اثنين. لا، هذا الكلام غير صحيح. نعم، لا، هذا غير صحيح، غير صحيح منطقنا يا أخوانا. القاعدة هي، ونحن نتكلم بكلام المتقدمين من أهل العلم، باب الغيب واحد، الاقتصار على النص الوارد. يبقى تتكلم عما في القبر يلزمك الدليل، ائت بدليل، والدليل يسعدنا ويسعد الجميع، ولا نحيد عن الدليل قيد أنمنا. ومعنى كلمة دليل يعني قرآن وسنة وإجماع. تفضل عبد الرحمن.
غريب الحديث، قال مسعود: موضع الرأس كان البداية،
يعني هو موضوع القبر، وانت عارف طبعا الانسان فينا في القبر بيبقى على شقه الايمن وجهه تجاه القبله، يعني القبر مثلا اهو هذا الراس هنا وادي رجلين هنا، فهو غرز عند قبره عند راسه يعني في الناحيه التي فيها ايه راسه. تفضل يا شيخ. هذا كله غير صحيح، غير صحيح كله. تفضل يا شيخ.
الا ما روي عن بويله انه اوصى انه يرى على قبره جيدتين على قبره.
ما قلنا كلام غير صحيح، النقل غير صحيح. اي نعم غير صحيح. معايا اخي الفضل، جزاكم الله خيرا. نستعد لصلاه المغرب، نصلي المغرب ان شاء الله ونواصل دروسنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد الصلاه ان شاء الله.